أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. عليكم السلام ورحمة الله، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. ما تبقى في ما يرتبط بالغسل هو بيان الغسل الارتماسي، وقد شرع المصنف فيه بقوله: ويسقط الترتيب بين الأعضاء الثلاثة، وهي الرأس واليمين واليسار. يسقط الترتيب بالارتماسي، وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة، وهذه الدفعة كما ذكرنا يوم أمس أو ما قبله، هذه الدفعة لا بد أن تكون عرفية، لأن الارتماس بالدقة لا يمكن أن يتحقق عادة، لا يمكن أن يتحقق عادة، ولذا قال عرفية، بحيث أن العرف يقول بأن فلان قد ارتمس ألقى بنفسه في الماء دفعة واحدة، أو بقي تحت الماء دفعة واحدة، لأن الارتماس مو بالضرورة أن يكون الماء في الأسفل وأنا أسقط فيه، أحيانا أنا أدخل في الماء، كما هو الحال فيما لو كان هناك مثلا شلال ينزل مثلا من السماء من الأعلى، وأنا أنزل تحت هذا الشلال، بحيث هذا الشلال يغطي تمام البدن. عليكم السلام ورحمة الله، حيث يكون هذا الشلال يغطي تمام البدن ويحقق حالة الارتماس، كما هو الحال في الارتماس في الماء الذي هو المعتاد في بركة مثلا أو في بحر أو ما شاكل ذلك. أصبح هذا ما يجري فيه مثل اليوم المتعارف الرشاش اللي احنا نسميه، جيد، ما يجري فيه، أنا هذا ما متقطع ولا يقاس به على أي حال. وهو غسل البدن أجمع دفعة، متقطع أقصد أنه المونو يطلع وينقطع، أقصد أنه فيه شنو أشبه بالمسامات الكثيرة، واضح؟ مو جاي ينزل دفعة واحدة بكمية كبيرة بحيث يغلف الإنسان بالماء، ما يكون بهذا الكيفية. وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية، وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين، مجرى الغزير والمطر الغزير، لأن البدن شوف يصير به عضوا واحدا، يعني يكون البدن حينئذ في قوة العضو الواحد، لأن الكل يغسل في دفعة واحدة. وإذا كان الكل صار عضوا واحدا سقط الترتيب، فما في حاجة بعد. وهذا الكلام في السابق أنه لا يشترط الترتيب في العضو الواحد، في العضو الواحد لا يشترط الترتيب، جيد، هنا فيما نحن فيه أيضا يصير الجسم بكامله عضوا واحدا، فلا يجب الترتيب فيه. هذه الثلاثة الأصل تكلم فيها عن الغسل الارتماسي، واكتفى بكيفية الغسل الارتماسي، بقية الأحكام تقدمت جيد في الغسل الترتيبي. ما في عندنا موالاة، بعد ما موالاة ولا ما صار ارتماسي، هو حقيقة الارتماسي يعني مو كل ما تقدم يجري فيه، يعني مثل التثليث مثلا ما يأتي في الارتماسي، مثل هاي المستحبات يعني والموالاة. نعم بعضها مثل المضمضة والاستنشاق يمكن أن تأتي في الارتماسي جيد. تخليل مثلا مانع وصول الماء، إذا كان هناك مانع يحتاج أن يخلل حتى لو كان مرتمسا بهذه الكيفية، ففي بعض الأمور التي تقدمت تأتي جيد. خب النية مثلا، النية يجب أن ينوي، وأنه مثلا يلقي بنفسه تحت الماء لغرض الاغتسال الاستحمام، بعد ما يوصل تحت يقول ها أنا لو ظنيت نويت تدري أطلع على أني أنا مغتسل، يقول ما اغتسلت ما اغتسلت جيد. فالنية لابد أن تكون موجودة، وهذه أيضا تكون مقارنة، يعني بعض الجهات لو كان ذكرها المصنف أو الشارح لكان أولى. يعني مثلا النية أيضا مشروطة في الغسل الارتماسي، وأيضا المقارنة، يعني في أول جزء ينزل إلى الماء يكون هو مستحضر إلى النية جيد. خب غسل الرقبة والرأس مو لازم، لأنه أحسنته كالعضو الواحد، هذا الترتيب راح يسقط في الارتماسي. التخليل قلنا أحيانا لا يسقط لأنه ارتماسي، عادة يغمر إلا إذا كان مثلا بعض الشعر، مثلا بعض الأحيان الشعور مجعدة بشكل قوي مثلا، بحيث تكون مجدولة إلى جدلات قريبة من نفس جلد فروة الرأس جيد، مثل ما هو عند بعض الأفارقة، تخلي الجدلة ويا الجلد، فقد يقال بأن هذا مثلا لا يصل الماء إلى البشرة مثلا صحيح. مثلا فهذا تحتاج إلى التخليل. الاستبراء نفس الكلام، يجري بعد فيه ما يرجع إلى استحباب الاستبراء، يجري أيضا في الترتيب في الارتماسي عفوا. المضمضة قلنا يجري، الاستنشاق يجري، الموالاة قلنا حقيقة الغسل الارتماسي أصلا ما تتحقق، نقض الضفائر هذا يأتي فعله بصاع وما تحقق ارتماس إذا كان صاع، ما يصير ارتماس. نعم يصير ترتيبي. لو وجد بلن بعد الاستبراء نفس الكلام الذي تقدم أيضا شنو يتكرر الآن. ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر، حصل الجنابة وأحدث، أحدث بعده واضح ما في حاجة إلى الإعادة لأنه تم غسله بشرائطه ثم أحدث، وبعد أن أحدث نقول له بعد غسل الجنابة هذا حدث جديد جيد، والحدث الجديد يرتفع بالوضوء جيد. لكن الكلام في أن الحدث حصل في أثناء غسل الجنابة، يقول ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر. أما لو حصل الحدث الأكبر أثناء غسل الجنابة هذا لا كلام أنه يعيد، نعم لا كلام، ما في كلام في أنه يعيد، ولذا هذه الصورة واضحة ما ذكرها المصنف. ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأكبر، عفوا بالحدث الأصغر، متى؟ في أثنائه، في أثنائه على الأقوى، على الأقوى. إذن ما ذهب إليه المصنف هو رأي وقول من الأقوال، وهذه الأقوال هي أقوال ثلاثة، أقوال ثلاثة. القول الأول هو إعادة الغسل، إعادة الغسل لمن أحدث في وسط أو يعني في لم وهو لم يكمل غسل الجنابة بعده، وهذا ذهب إليه المصنف وأيضا الشيخ والعلامة والمحقق. ومما يدل على هذا ولعلهم استندوا إليه هي مرسلة إلى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الباب 29 من أبواب الجنابة، عنوانه باب عدم وجوب المتابعة الموالاة والمتابعة إلى آخره، ووجوب إعادته لو أحدث. الحديث الرابع في الباب يقول: لا بأس، عن الصادق عليه السلام: لا بأس بتبعيض الغسل، عفوا، لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك. هذا كله ما يهمنا، يهمنا الآن. فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله. قال من أو منيا، ضمن الأمور اللي عددهم الإمام عليه السلام. فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح، حدث بول أو غائط أو ريح هذا حدث أصغر، أو مني حدث أكبر، يعني إن أحدثت حدثا أصغر أو أكبر فأعد الوضوء. واضح؟ إذا كان أكبر واضح أنه يعيد الوضوء، كلامي في هذا القسم الأول. إذا أحدث من بول أو غائط أو ريح، يقول بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله. هذه رواية اعتمد عليها هؤلاء الأعلام،
يعني اشتمل الأصغر والأكبر.
لا، مو بالضرورة، يعني هذا أو هذا، حصل النتيجة، حصل حدث. أي حدث يحصل في أثناء الغسل يوجب الإعادة. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني هو إتمام الغسل والإتيان بالوضوء للصلاة، إتمام الغسل والإتيان بالوضوء إلى الصلاة. الأردبيلي ذهب إلى، شيخ البهائي ذهب إلى، صاحب المدارك أيضا ذهب إلى. لماذا؟ قالوا بأن الغسل الذي وقع لا بد أن يكون صحيحا، الغسل الذي وقع لا بد أن يكون صحيحا. جيد. لماذا يقول هكذا؟ لأن الحدث الأصغر، كلامنا في الحدث الأصغر مو الأكبر، لأن الحدث الأصغر غاية ما يوجبه هو أي شيء؟ الوضوء. أحسنتم، يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، معناته أن الغسل قاهر على الحدث، معناته أن الغسل قاهر على الحدث، ولذا لو أحدث في الأثناء لا يتأثر غسله، فيبقى غسله على سلامته. نقول لك كمل الغسل. إذا أراد أن يصلي أو يأتي بما يشترط فيه الطهارة، نقول أنت اغتسلت فارتفع الحدث الأكبر، وهذا لا يعني أنه ارتفع الحدث الأصغر، لأن الحدث الأصغر حدث جديد. واضح ولا؟ ولو أحدث قبل الغسل ما عندنا مشكلة، لكنه أحدث في وسط الغسل. واضح ولا؟ ولأنه أحدث في وسط الغسل فإنه ارتفع حدثه الأكبر بتمام الغسل، وبقي عليه رفع حدثه الأصغر.
إذا يفتم حكم غسل الجنابة ما يغني عن الوضوء
في هذه الصورة؟ نعم، هو يغني عن الوضوء، ولكن في هذه الصورة بعد هذه الفذلكة، لأنه مثلا خرجت من الريح مثلا في أثناء غسل الجنابة، نقول له غسلك سليم، لا يتأثر. جيد. وكان ينبغي أن يغني عن الوضوء. واضح له؟ كان ينبغي أن يغني على الوضوء، لكن مشكلتك عندك حدث هذا صار قاصر عن إغنائه عن الوضوء، لأن الحدث صار في وسطه. لو صار الحدث قبله كان أغنى عن الوضوء، لكن مشكلة أنه صار الحدث في وسطه فصار ضعيفا في إغنائه عن الوضوء. جيد. وذلك لأن الحدث حدث الأصغر قد تجدد، يعني ما كان موجودا ثم وجد، ووجوده إيه؟ في أثناء الغسل. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث هو الغسل فقط، الغسل فقط من دون حاجة إلى الوضوء، ومن دون حاجة إلى إعادة الغسل حتى. إذا لا أعيد الغسل وأكمله وأكتفي به، ونزول الحدث اللي صار في وسطه، قال هذا لا يؤثر. لأن إيش بيسوي أنت في الله؟ غاية ما سيطلب منك أن تعيد الغسل، تكمل وتعيد الغسل، زين، ليس من موجبات الغسل الحدث الأصغر. غاية ما يمكن أن يطلب غير إعادة الغسل هو الإتيان بالوضوء، هل لولا أكمل وأتي بالوضوء. الوضوء أصحاب القول الثالث، الوضوء غير مطلوبا بل بدعة، لوجود بعض الروايات أن الوضوء بعد الغسل بدعة. إذا الوضوء بعد الغسل بدعة، عشان مجال بعبقة، فواضح عندنا لو أحدث لا يجوز له أن يأتي بما هو بدعة وهو الوضوء بعد الغسل. فبلحاظ الجمع بين الروايات أصحاب القول الثالث يقولون بعد هذا يتم غسله ويكتفي بغسله، يتم غسله ويكتفي به. واضح هذا إن شاء الله. وهذا ذهب إليه ابن إدريس وجماعة.
بس ليش استدلوا يعني
خصوص الوضوء بعد الغسل بدعة؟ يمكن أن يعيد وليس بدعة. خب إذا عار ما عنده مشكلة، رفع يده عن الجزء أحسن، رفع يده عن المقدار الذي غسله من يعني المقدار الذي فعله من الغسل الأول، رفع يده قال كنسل ما أبغي، ما سوى حرام، ما عنده مشكلة فيها، فيعيد الغسل. لكن الكلام أنه يكمل ويعيد ما في موجب إليه، يكمل ويتوضأ بدعة، هذا ما يذهب إليه مثل الشيخ ابن إدريس، مثل ابن إدريس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لذا قال المصنف: ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثنائه على الأقوى. صار واضح على الأقوى عند المصنف وجماعة. وقيل لا أثر له مطلقا، لا أثر لأي شيء، لا أثر للحدث، وبالتالي لا أثر للحدث، يعني يتم الغسل ويكتفي به. جيد. وفي ثالثا يوجب الوضوء خاصة، يعني يكمل غسله ويتوضأ. رأي المصنف الشارح غير رأي المصنف، لذا قال وهو الأقرب، وهو الأقرب. طبعا هاي الثلاثة الآراء المعاصرين لا زالوا أيضا على ثلاثة الآراء، إذا تستقصون الفتاوى أيضا نفس الآراء موجودة، يعني ما عندنا رأي يعني فيه أكثر شهرة. خب وقيل لا أثر له مطلقا، هذا الحدث ليس له أثر،
لا يوجب
لا الغسل ولا الوضوء. جيد. وقد حققنا القول في ذلك برسالة مفردة سابقا، عندهم هذا مثل اليوم في زماننا مقالات، أشبه ما تكون بالمقالات، يصير رسالة، يفرق رسالة في مسألة معينة ويأخذ فيها كلام جيد. هذا الكلام في غسل الجنابة اللي هو أقوى الأغسال من حيث ترتيب الأحكام وإغنائه عن غيره وإلى آخره. في غير غسل الجنابة من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا، لأن غير غسل الجنابة هو في مورد كلام أنه يغني عن الوضوء أو لا يغني عن الوضوء. فهو على كل حال لا بد من ضم الوضوء إليه، صحيح؟ لا بد من ضم الوضوء إليه. فإتمام الغسل يكفي، لذا قال فيكفي إتمامه مع الوضوء، يكفي إتمامه مع الوضوء
مثل غسل يوم الجمعة،
مثل غسل يوم الجمعة لو أحدث في وسطه يكمل ويتوضأ، يكمل ويتوضأ. أو مثلا الحائض مثلا تطهر من حيضها فتغتسل، النفساء تطهر من نفاسها فتغتسل، أو المستحاضة أيضا نفس الشيء. هذا كلها هاي الأصناف، أو فضلا عن الغسل المستحب، قال والله بغتسل غسل التوبة، ومع ذلك لو أحدث بأثنائه نقول لك كاملة، بس عليك الوضوء، عليك بالوضوء. أما غير الجنابة من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا، وربما خرج بعضهم بطلانه كالجنابة وهو ضعيف. هذا تمام الكلام في الغسل. وأما الحيض، في شيء على ما تقدم؟ الحيض دم تراه المرأة في كل شهر مرة على ما هو المعتاد، في كل شهر مرة على ما هو المعتاد، وقد تراه مرتين، وقد تراه 3 مرات في فرض نادر. عادة تكون مرة، لأن عادة النساء تأتيها العادة بين 6 إلى 10 أيام، أكثر ما يصير، جيد، أقل موجود لكن قليل، بس الغالب بين 6 7، وعادة من 7 إلى 9 10، هذا المقدار، أكثر ما يصير زين ولا أقل، أقل قليل 4 أيام مثلا أو 3 أيام زين. فهذا الحين ثلث الشهر راح تقريبا في العادة، فبقي الثلثين، فكل 20 مرة، كل 20 يوم تقريبا العادة تتردد. أنا بغض النظر عادة مضطربة أو منتظمة على ما تقدم عليكم، جيد، هذه الحالة الطبيعية، حالة طبيعية زين. فهذه كل شهر يأتيها الدورة الشهرية، دورة شهرية، قلت أحيانا تكون مرتين، كما لو كانت مثلا عادتها 5 أيام، 5 أيام في أول الشهر ومر عليها فرضا 20 يوم، وبعدين في آخر الشهر أيضا 5 أيام، صارت العادة مرتين. في فرض النادر الوقوع هو أن تكثر الدم 3 أيام، هي دورتها 3 أيام ومرتبة، إذا جتها الدورة قد يجيها كل شهر 3 أيام، وقد يجيها بشكل متوالي بحيث أنه أقل الطهر 10 وبعدين ترد يجيها الدورة 3 أيام. فإذا 3 أيام في أول الشهر، 10 أيام، ثم 3 أيام، ثم 10 أيام، آخر الشهر يجيها كذلك 3 أيام، تصير تقريبا بالضبط 3 دورات في شهر واحد. واضح ولا؟ هذا ليش أقول الكلام هذا؟ حتى تذكرون إن شاء الله لما تدرسون في كتاب الطلاق، في العدة، في حساب العدة، وأيضا تذكرون فيما لو حصل في بعض المسائل المرتبطة في كتاب القضاء، وقد تحصل بعض أيضا في الإرث بعد، جيد، فيما يرجع إلى الدعاوى، تقول والله أنا خلصت، كيف خلصتي أنت؟ أنت والشهر وشوية، شهر وأسبوع، يقول خلص مثلا وش يسمونه العدة، شلون خلص لي العدة؟ شهر وأسبوع؟ إذا أثبتت أن داورتها 3 أيام ممكن أنه يقبل كلامها. واضح ولا؟ فإليها إذن تطبيقات في أكثر من جهة. جيد. إذن المرأة عادة ترى الدم مرة واحدة. الحين خلينا من الكلام الطبي ما لنا شغل فيه، هذا الأطباء يتكلمون فيه فائدة الدم وما إلى ذلك، بس موجود في الروايات الشريفة أن هذا الدم هو غذاء يرتدي به الطفل في بطن أمه. ارجعوا إلى كتاب نفس توحيد الشيخ المفضل، التوحيد المفضل، فيه تفصيل، هي رواية الإمام صالح عليه السلام، رواية مفصلة جدا فيه تفصيل في البال يتكلم عن هذا. أيضا دعاء الإمام حسين عليه السلام في بدايته يتكلم كيف نشأ الإنسان في بطن أمه ومن أين تغذى وما إلى ذلك. فهذا الدم اللي هو دم أوساخ يخرج، الإنسان في أول أمره يتغذى على مثل هذا الدم، يتغذى على مثل هذا الدم. جيد، هما يندرى يتلذذ به أو لا، الله العالم، يتغذى في بطن أمه على مثل هذا الدم.
شلون أوساخ شلون يعني يتغذى؟
هي نفسها
يعني بالنسبه لنا يعني ممكن هذا وصف يعني.
هي بالنسبه لنا هذا وصف
احسن،
وبالنسبه له جوجه كباب. هي الغذاء يغتذي به، لانه اذا ما حصل يعني ما صار التلقيح وتكون الجنين خرج كل شهر فنزلت الدوره، واذا ما حصل هذا الامر، عفوا حصل التلقيح بقي هذا يحيط بال له داخل غشاء داخل الرحم يحيط بالجنين، ويبدأ الجنين أول ما يتغذى من هذا، يتغذى من هذا إلى أن ينشأ شوي شوي الجنين، فيتصل مع أمه بهذا الحبل السري، فيأخذ بعدين الغذاء من طريق هذا الحبل السري ويحاط بالماء. نعم، أحيانا يخرج الدم في فروض نادرة. هاي كلامي الحين أن الدم تحول إلى أي شيء؟ إلى غذاء وإلى غلاف وإلى آخره بالنسبة إلى الجنين، فالمفترض تنقطع الدورة عن المرأة، صحيح؟ افترض تنقطع الدورة عن المرأة، لكن هذا على نحو الغالب وليس دائما. ولذا عندهم أنه هل يجتمع الدم الحيض مع الحامل أو لا؟ يمكن، الرأي المعروف يمكن أن يجتمع الحيض مع الحمل ولكنه نادر، لكنه نادر. جيد، هذا وين تحتاجون هالكلمة هذه؟ في النكاح، إذا صار طلاق واحد يتزوج جيد وحصل حمل، هي من الأول أو من الثاني؟ واضح ولا؟ إليها من خليف مثل هذا النحو الكلام. جيد، بس الحين صار عندنا واضح أن الدورة شهرية تنزل، وقد يصير مرتين، قد يصير 3. صار عندنا واضح بأنه أكثر أيام الدورة 10 أيام، أقل أيام الدورة هي 3 أيام. زين، الكلام متى تبدأ تنزل ومتى تنقطع؟ لا كلام في أن أول نزول الدورة الشهرية الحيض هو 9 سنوات، هذا ما في كلام، تبقى تنزل 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 بشكل عام عكل واحدة بعد ونظامها إلى أن تصل إلى 50 أو 60. في 60 قطعا الكل من النساء يرحمك الله، قطعا الكل من النساء تنقطع عنها الدورة الشهرية، ولو نزل عليها دم بعد 60 هذا يكون شنو حكمها؟ بعد الاستحاضة، تنتقل إلى الاستحاضة، حتى لو نزل بصفات الحيض ونزل في أيام الحيض يقول هاي تعتبرين على أنه استحاضة. تمام، الكلام في بعض النساء اللي تنتهي إلى 50، واضح ولا؟ فهل الانقطاع إلى الكل من الستين عند الستين أو الانقطاع إلى الكل عند الخمسين أو لا. في تفصيل بعض النساء ينقطع عنهم عنهن الدم عند الخمسين، وبعض النساء ينقطع عنهن الدم عند الستين. هذه أقوال ثلاثة وآراء ثلاثة. جيد. يقول المصنف، أو خلنا نكملها، الأقوال الثلاثة التي ينتهي فيها الحيض اللي يعبرون عنه بالياس، أن تبلغ المرأة سن الياس. القول الأول أن حده سن الياس 50 سنة إلى كل النساء، يعني من بعد 50 إلى كل النساء يصير استحاضة. هذا القول الأول، وهذا رأي الشيخ وابن إدريس وغيرهما. ونعم اعتمدوا على جملة من الروايات، منها ما ورد، وهم رواية صحيحة، صحيح ابن الحجاج في الباب 31، باب حد اليأس من المحيض. حد اليأس من المحيض فيها تسع روايات، وهذه الروايات التسع موزعة على أقوال ثلاثة. روايات التسع في الباب موزعة على أقوال ثلاثة. شوف الرواية الأولى في الباب نفسه، محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفاضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد التي قد يئست من المحيض 50 سنة من دون أي تفصيل. حد التي يئست من المحيض 50 سنة من دون أن تذكر أي تفصيل. هي واضحة في أنه القرشية أو غير القرشية 50، واضح. من جي بعد القرشية من هي؟ أيضا الرواية الثالثة في الباب، مرسل أبي نصر البزنطي قال أبو عبد الله قال عن ابن وعن علي ابن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا. طبعا هاي السنة فيه مشكلتين، الأرسال وسهل بن زياد. الأرسال واضح بعد عن بعض أصحابنا، جيد. والمشكلة الثانية سهل بن زياد. سهل بن زياد فيه خلاف في توثيقه وتضعيفه، لكن المختار توثيقه، لأن الشبهة لأن التضعيف الذي ورد إلى سهل بن زياد هو مستند على أي شيء؟ على اتهامه بالغلو. مستند إلى اتهامه بالغلو، وبالتالي الغلو الناشئ أيضا في رواية فيه سهل هو لوجود ظرف وجو معين، على أي حال وجد في ذلك الزمان، صاروا يتحسسون بشكل كبير جدا من أي روايات ترجع إلى الفضائل عادة. أي روايات فيها فضائل الأئمة عليه السلام يجون عندهم تحسس كبير جدا، واضح. ولذا كل من يعني سريع الاتهام بالغلو. نعم، فهذا حين سهل بن زياد من الجماعة اللي اتهموا بالغلو. فإذا كان
واقعا يعني اتهموا بالغلو،
نعم اتهموا بالغلو،
يعني واقعا هو كان هكذا يعني؟
لا لا لا،
وهاي
يعني كاتب مقال في وصف الراوي بالغلو، إن شاء الله ينشر في مجلة منار الهدى هذا العدد.
أنا وايد يعني قاعد أشوف يعني روايات يعني عن سهل بن زياد
وعن
تستشعر يعني فيه نوع كلام
الأئمة، مو أنت كلام المحدثين الذين سبروا أغوار الروايات الشريفة.
صحيح.
يقول إحنا لما نقرأ روايات سهل ما نشوفها في روايات يعني فيها نفس الغلو ما إلى ذلك.
صحيح.
جيد. ذاك المتتبعين إلى خصوص روايات سهل وغيره من الرواة. ويحفظون ما يقرؤون. هذا يقول ما فيها فرق، ما فيها شيء. على أي حال هناك ظروف ما أريد الخوض في هذا البحث، أنه كيف يوصف الراوي بالغلو ولماذا يوصف الراوي بالغلو. خلاصتها أو جهة من جهاتها الأساسية أنه كان جو هناك في ذاك الزمان، هم القوميين من صوب يتعصبون ويتشددون في مسألة الرواية، جيد، ووجود مجموعة من الغلاة الذين كانوا يندسون هنا وهناك. لعل ذكرت إليكم سابقا محمد بن أرومة الذي اتهم بالغلو وأوشك على أن يقتل. محمد بن أرومة يعني قالوا الغلاة معروف أنهم يتركون الصلاة، فجوا إلى بالله بيقتلونه، طلع الرجال قاعد يصلي صلاة الليل مشتغل بالعبادة وأطال في صلاته، أطال في صلاته هذا محمد بن أرومة، جيد. فقالوا لا، هذا الظهر الليلة جاي لنا الوحي بيصلي. يوم ثاني جوا إليه حتى يقتلونه، فقالوا ما يصير نقتله وهو قاعد يصلي، ما عدم مبرر. يوم ثاني جوا بيقتلونه، شافوا لا قاعد يصلي الرجال. ثالث شافوا يصلي قالوا لا الرجال ليس مغاليا، ليس مغاليا، فتوقفوا عنه. غير الاتهام على يحاب الغلو على قدم وساق، عندهم بعض المبررات اللي هي في الجملة عقلائية، في الجملة عقلائية حتى يصدون بعض المد اللي حصل في ذاك الوقت من مسألة وجود الغلو والغلات، جيد؟ نعم. بس سهل بن زياد إذا سقط هذا التضعيف لأنه مستند على الغلو، شنو بقى عندنا؟ بقى عندنا التوثيقات التي وردت إلى سهل. النتيجة سهل وردت فيها حقه التوثيق، فتوثيق موجود والتضعيف سقط، خلاص يبقى سهل ثقة. كيف ما كان الرواية الثالثة في الباب، أو نعم الرواية الثالثة في الباب، يقول قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها 50 سنة. أيضا نفس الشيء، هذه الرواية مطلقة غير مقيدة بقرشية أو غير قرشية. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أو القول الثاني أن الحاد هو 60 سنة وليس 50. الرأي الأول قال 50 إلى الكل، الثاني يقول 60 إلى الكل مطلقا. نعم، ذهب إلى هذا صاحب الشرائع رضوان الله تعالى عليه، و صاحب الشرائع اعتمد على رواية أيضا هي صحيحة ولابن الحجاج. شوف الرواية الأولى عبد الرحمن بن الحجاج عن الباقر عن الصادق عليه السلام، في الرواية الثامنة اللي استندوا عليها أيضا عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام، هو نفس الراوي، هو نفس الراوي، مرة روى لنا أبو 50 ومرة روى أبو 60 في حديث قال قلت التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قال إذا بلغت 60 سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. طبعا صاحب الوسائل علق قال هذا محمول على القرشية، 60 محمول على القرشية،
اللهم الإطلاق.
نعم ليست مطلقة. نعم
معايس التناقض 51.
نعم
ونفس الراوي،
ونفس الراوي، ونفس الراوي، هم قال في حديثا، يعني الرواية مقطوعة، يعني نشوف الأصل، جيد. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث هو التفصيل أن القرشية تنقطع عند 60 وغير القرشية تنقطع عند 50. في نفس الباب الرواية الثانية في الباب، وعن عدة من أصحابنا كلين يقول عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغت المرأة 50 سنة لم ترى حمرة إلا أن تكون امرأة قرشية. إذن تفصيل، إشارة إلى التفصيل، فإذن هي قرشية وغيرها إلى أن تكون قرشية فعنها مجال إلى 60 بلحاظ بقية الروايات. الحديث التاسع في نفس الباب محمد بن محمد بن النعمان المفيد في المقنعة قال: قد روي أن القرشية أو القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى 60 سنة. أولا في هذه الرواية ذكرت 60 سنة وخصت القرشية وأحسنت وأضافت مع القرشية النبطية، هذا خلوها في البال لأن بعدين الشرح بيقول ما في رواية، نقول لا في رواية. تفتين؟ إذن أقوال ثلاثة في المسألة. يقول ها عندنا قريش، من هو المراد من قريش؟ لما يقولون قرشية قرشية شنو يعني قرشية؟ منسوبة إلى قريش. ومن هم قريش؟ ها قريش قريش مثل ما ذكر المصنف الشارح رحمك الله، الشارح قال وهي المنتسبة إلى بالأب إلى النضر بن كنانة، النضر بن كنانة. النضر بن كنانة واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسمى قريش، يلقب بقريش، واضح؟ يعني الآن قصي واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وآله، مو اسمه قصي، اسمه زيد، اسمه زيد جيد، لكن يلقب بقصي، واضح؟ هذا حين الناظر ابن كنانة يسمى شنو؟ يسمى قريش أو يلقب بقريش. شوف نسب النبي صلى الله عليه وآله، واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وآله. شوف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ابن عبد المطلب اللي يلقب بشيبة الحمد، ابن هاشم، ابن عبد مناف، عبد مناف اللي هو المغيرة. إذا شوف هاشم ولد عبد مناف، عبد مناف خب عنده أخوان آخرين غير هاشم، تفتين لو لا؟ إحنا مرة نتكلم عن الهاشمي، هذا في الخمس، الهاشمي في الخمس، من ينتسبون إلى هاشم هناك في الخمس، هذا الكلام في محلها. لكن من ينتسب إلى قريش نفسه، وقريش خب تصير دائرة أوسع، إذا قلنا قريش دائرة أوسع جيد،
يعني حتى تشمل يعني أولاد عبد الشمس وعبد الله.
أوه وأنت رايح تتفرع له يعني أول
على بني أمية
إيه بتوصل إليهم. نعم نعم، وما في فضيلة هذا ابن هاشم يعني. ابن عبد مناف اللي هو المغيرة، ابن قصي اللي هو زير، ابن كلاب ابن مرة، ابن كعب ابن لؤي، ابن غالب ابن فهر، ابن مالك، ابن نضر ابن كنانة. الحين الجد الكم يصير واجر، هذا اللي يسمى قريش. بعد أبوه ابن خزيمة ابن مدرك ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، هذا نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
إذا
وصلوا لعدنان إذا شايفين بعض الأشعار بني فهرن أو بني مضر، هذه اللي هو أجداد النبي فوق، وينكم أنتم هالعدد الكبير جداً؟ على الأقل حس عروبة، يعني حس انتماء قبلي، على أقل تقدير يعني انتماء قبلي يقتل الحسين بهذا الكيفية. يقول لأنهم يفزعون، يعني العرب يفزعون، نتيجة يقول هذا منتسب إلينا ما نقبل، هذا ذم على
نظري ماذا القعود حول
يقول فهو ما الحيض، فهو ما أي الدم الذي تراه المرأة بعد إكمال 9 سنين، بعد إكمال 9 سنين هلالية، يعني تكمل 9 وتدخل في 10. هني يقول أم 9 سنين، وبالتالي كما ورد في الرواية بهذا المضمون أن كل دم تراه المرأة قبل التاسع فليس بحيضان. إنه قد ينزل دم على المرأة قبل التسع سنوات، وإن كان هذا قليل أيضا، لكن قد ينزل. فإذا نزل فهو قليل ونادر، وإذا نزل فهو ليس بدم حيضان. فهو ما تراه المرأة بعد تسع وقبل إكمال 60، قبل إكمال 60، وتكلمنا في 60 سنة. إن كانت المرأة قرشية وهي المنتسبة بالأب، ما قال منتسبة بالأب والأم، منتسبة بخصوص الأب، ودلت على ذلك الروايات، إلى النضر بن كنانة، وإن كان البعض ذهب البعض إلى أنه الانتساب أيضا بالأم مو بخصوص الأب، حتى الانتساب بالأم جيد، لأن هذه مسألة ما يرجع إلى، هو صاحب المدارك اللي ذهب إلى هذا، ما يرجع إلى الحيض مر عليكم في المنهاج، وأيضا يشار إليه في المفصلات، أنه المرأة إذا شكت في حيضها شو تسوي؟ أحسن ترجع إلى أقرانها. هم من هو أقرانها؟ ربعها يعني؟ نسباتها، أمها، أختها، خواتها،
يعني.
إيه يدخل العمات من صوب الأب، الخالات يدخلون لولا. فلذا صاحب المدار قال هاي هذا الحيض أمسجة، ولذا العوائل عادات متقاربة عادة. هذا سبع، إذا واحدة تسع أيام، بقية أفراد العائلة القريبة غالبا تكون 9 أيام، فأمسجة متقاربة، هذا لها تأثر بالجو والمزاج وإلى آخره، عليها كثير من القضايا لها مدخلية. فبعضهم أدخل المنتسبة بالأم، وهذا معناه تصير دائرة أوسع بشكل كبير، استحتاج إلى إثبات النسب. فمن علم انتسابها إلى قريش بالأب لزمها حكمها، حكم القرشية. طبعا إليها حال، واحد ما تعرف نفسها منتسبة إلى قريش أو لا، خصوص في زماننا هذا شدرانا احنا الانتساب إلى قريش، مو الكل يحافظ على شجرة العائلة، وإذا حافظ على شجرة العائلة مال قبل مثلا 50-60 سنة جيد، وأيضا ما تكون منضبطة. خب في حال عدم العلم والشك، خب الاحتياط موجود صحيح، إذا احتياط لا أقل احتياط اللزومي. يقول فمن علم انتسابها إلى قريش بالأب لزمها حكمها، وإلا فالأصل عدم كونها منها، الأصل عدم كونها منها. ما هو المراد من الأصل؟ إذا معلوم أنها من قريش فهي قرشية، إذا معلوم أنها من غير قريش فهي ليست قرشية. كلامنا ما تدري هي قرشية أو ليست بقرشية، واضح ولا؟ المصنف قال الأصل عدم كونها قرشية، يعني ليست قرشية. هنا الأصل يريد به المصنف، وهو أصالة عدم كونها قرشية باعتبار الأحكام. قل أصالة العموم، بعدين نجيب أصالة ثانية، أصالة تعرف بأصالة العدم الأزلي، أصالة العدم الأزلي، أصالة العموم. شو يعني أصالة العموم؟ القرشية أو غير القرشية هي داخلة، هذه المشكوكة داخلة في العمومات على أنها غير قرشية، داخلة في العمومات على أنها غير قرشية. هل المرأة أساسا تكون قرشية؟ لا، مو كل امرأة توجد في العالم تكون قرشية، صحيح مو كل امرأة توجد قرشية، فعلى أي أساس نخليها ندرجها في القرشية؟ احنا نشك فيها هي قرشيه لو لا نقول يلا خلوها قرشيه، مو كل امراه توجد قرشيه. فعندنا عمومات تتناول المراه بما هي امراه وعاده تكون غير قرشيه. الان خرج من هذا العمومات القرشيه، يعني عندنا عمومات تفيد بان المراه تنقطع دورتها عند 50 سنة، تنقطع دورتها ينقطع حيضها عند 50 سنة، ما زاد على 50 سنة إلى 60 ما عندنا دليل. والدليل الذي ورد استثنى القرشية من هذا الحكم، من هذه العمومات. فالعمومات تقول كل امرأة إلى 50 سنة، كل امرأة إلى 50 سنة. اجي الروايات التي تخصص العمومات تقول لا، كل امرأة 50 سنة إلا القرشية، قرشية إلى 60. فالذي خرج هو أي شيء؟ القرشية.
يعني عندها مثلا
بس أتمم القرشية هي التي خرجت من العمومات، تمام؟ المشكوكة لا ندري قرشية أو ليست بقرشية، يعني نشك في أنها خرجت من تحت العمومات أو لم تخرج من تحت العمومات. فنقول لها اطلع من تحت العمومات، نقول لها خلش قاعدة، خلش قاعدة مكانش تحت العمومات، واضح ولا؟ فكلما نشك في أنها قرشية أو ليست بقرشية فالأصل أنها ليست قرشية. ليش أكرر؟ لأن العمومات تقول بأن المرأة ينتهي حيضها عند 50. جاءت روايات تستثني خصوص القرشية وصلتها إلى 60، تمام؟ وصلتها إلى 60. المشكوكة ما عليها روايات، اطلعها من مكان 50، واضح ولا؟ طب هذا هو الكلام.
زين، لا مشكوكة صار مثلا بالخمسة وخمسين جائزة،
ما عندنا مشكلة أنه تنقطع قبل، حتى غير القرشية قد تنقطع مثلا حتى في 40 مثلا، جيد؟ خصوصا يعني في زماننا هذا يجون يشيلون الرحم مثلا، شيل الرحم، تشيل الرحم بالكامل. إذا شالت الرحم بالكامل فما الدورة وين تصير؟ يعني ما في دورة عند اللولا، فإذا فانقطعت عنها الحيض هو بيستمر الدم ينزل إليها دم، ستكون هاتك دمها شنو؟ استحاضة. فممكن أنه ينقطع، لكن الكلام أنه متى لها أن تترك الصلاة؟ تترك الصلاة كحد أقصى إلى 50 في غير القرشية، في القرشية كحد أقصى إلى 60، لكن قبل ممكن لو ممكن؟ ممكن ممكن، لا ممكن ممكن. الآن بأمر طبيعي ينقطع، هي جسمها مثلا هكذا يقطع الدورة أو لا، صار تدخل مثل هذا إزالة الرحم وما شاكر، واضح؟ نعم، هذا الأصل. إذن أصالة العمومات، ولذا قال المصنف وإلا فالأصل عدم كونها منها، الأصل عدم كونها منها. عندنا أصل ثاني يمكن أن يجرى في المقام، أقوله وأختم. الأصل الثاني هو عبارة عن استصحاب العدم الأزلي، استصحاب العدم الأزلي. استصحاب العدم الأزلي فكرته، هذا إلى تطبيق في أكثر من مورد، في الطهارة وفي التطهير غيره، بيجيكم إن شاء الله في الفقه الاستدلالي وفي عدد من المواضع. استصحاب العدم الأزلي يقصد أي شيء؟ يعني تستصحب حالة العدم، تستصحب حالة العدم. عدم أزلي يعني عدم قبل الوجود، كان فاقدا لهذه لبعض الصفات فأنا استصحب تلك الحالة. مثلا فيما نحن فيه، المرأة قرشية أو ليست بقرشية؟ عند انعقاد نطفتها لا يخلو أمرها إما أن تكون قرشية أو غير قرشية. كان لها وجود في عالم الذار، كان لها وجود في عوالم أخرى قبل أن توجد عند في من التلق من أن يحصل انعقاد النطفة وما هو آتٍ صار لها وجود. جيد، قبل هذا ما ندري هي قرشية أو ليست بقرشية، هي امرأة كانت قبل أن توجد، هي امرأة الآن من كونها نطفة أو إلى آخره. جيد، فإذا كانت امرأة بعد أن وجدت امرأة زائد بعض الصفات، تفتني يا لولا، وجدت امرأة مضافا إلى بعض الصفات. إذا كانت امرأة قرشية يقول ها أنت قبل لا تنولدين كنتين امرأة وبعد ما انولدتين اكتسبتي صفة القرشية، واضح ولا؟ من التلقيح يعني صار الاكتساب. فصفة القرشية متى صارت؟ بعد التلقيح والولادة، تمام؟ قبلها كانت امرأة خالية من هذه الصفات. زين، إذا كنا نعلم، هو واضح كلام أنه نحن لا نعلم، يقولك استصحب العدم الأزلي. أي عدم أزلي؟ في الأزل قبل أن توجد ما كانت متصفة بالصفات، لا صفة قرشية ولا صفة غير قرشية، عدل ولا؟ فإذا استصحبنا العدم الأزلي ننفي عنها صفة القرشية، واضح ولا؟ هذا يسمى بالعدم الاستصحاب، العدم الأزلي. جيد،
يعني في الأزل
كنا
مثل الآن يعني
طبائع أشعار وهذا بحث آخر في العقيدة في عالم الذر كيف كان الإنسان، مو منه كان إنسانة تستصحب أنها إنسان. الآن ما هو أمامك؟ امرأة، إنسان بنوع بصنف المرأة، أكثر من هذا ما أقدر أستصحب على اللولا، فيكون بالاستصحاب العدم الأزلي أنها غير قرشية، أنها غير قرشية. نفس الشيء مثلا يذكرون أمثلة أخرى، مثلا في من نذر أن مثلا نذر أن يتصدق بدينار مثلا إذا رزق بولد، ما قال لا ذكر ولا أنثى، إذا رزق بولد وجاه خنثى له أنثى وله، هل يجب أن يتصدق؟ البعض قال نعم يتصدق استصحابا للعدم الأزلي، استصحابا للعدم الأزلي إن هذا ولد، واضح ولا؟ بهذا المقدار. خب يقول وإلا فالأصل عدم كونها منها أو نبطية، ما يجري في القرشية يجري في النبطية. النبطية اسم إلى طائفة من الناس قال منسوبة إلى النبط، في قرية في الشام تسمى بالنبطية، بس مو هذه يقصد، النبطية هي اللي هي في العراق، وهم على ما ذكره الجوهري قوم ينزلون البطائح بين العراقين. الآن النبطية الموجودة في الشام هي نفسها، هم نفسهم اللي كانوا في العراق وانتقلوا أو لا ما يندرى،
بين الكوفة والبصرة،
هو هذا الآن العراقين، هو قوم ينزلون البطائح بين العراقين، بين العراقين، العراقين يطلق ويقصد به الكوفة والبصرة. والحكم فيها في النبطية مشهور، يعني مثلها مثل القرشية، ومستنده غير معلوم، نقول له لا معلوم، قرأنا الرواية في الرواية التاسعة عن باب 31 وهي مرسل المفيد، إلا أنه يقول غير معلوم بلحاظ أن يكون شيء معتبر، هذا أمر آخر. واعترف المصنف بعدم وقوفه على نصين، والأصل يقتضي كونها كغيرها، نفس الشيء عن العمومات اللي ذكرناها سابقا، عمومات تقتضي عدم كونها، يقتضي كونها كغيرها
مثل قريشية،
اي لكن بتقريب أنه ذكروها كذا. العمومات أي عمومات؟ العمومات التي ترجع إلى التكليف، العمومات التي ترجع إلى التكليف. هذه التكاليف الخاصة، وجوب الصلاة، وجوب الصوم وما إلى ذلك. هذه المرأة مكلفة بالصوم والصلاة في كل يوم إلى 50 سنة. زين، بعد 50 سنة هل سقط عنها التكليف أو لم يسقط عنها التكليف؟ يقولون ورد استثناء سقوط التكليف بالنسبة إلى القرشية، غير القرشية إذا شككنا لا يسقط، فتندرج تحت العمومات، وإلا يكون ذلك. فال50 سنة مطلقا، ف50 سنة مطلقا غاية إمكان حيضها. هذا الإجابة على سؤالكم شيخنا، ساعد قلتون 55، أقصى ما يمكن أن يكون هو 50 سنة. واضح أو لا؟ الحد الأقصى. يقول مطلقا، تفتوا إلى هذه مطلقا، هنا تعريض لبعض الأقوال.
يعني كل طائفة يعني.
أيه؟
اللي قصده مثلا مطلقا.
الحين هناك بعض الأقوال في 50 سنة فصلت، قالوا بأن 50 في الحيض، لكن إس في العدة إلى 60. واضح أو لا؟ ولذا هو قال هنا بما نحن فيه بلا فرق، في 50 سنة يعني من دون فرق بين العبادة وبين العدة، فحكمها واحد. يقول لها تطهرين بالحيضة جيد، ولازلت تحيضين إلى 50. وفي العدة نقول لها تحسبين العداد، تحسبين العداد من ما يرجع إلى الحيض إلى 50 سنة. بعد 50 سنة لما نقول اعتدي بالحيض، قولي ما عندي حيض. واضح ولا؟ شو ليش طريقة أخرى في العدة، وأقله 3 أيام يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.